والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهذا البحث هو البحث الأخير من مباحث خبر الواحد، إذ يبحث في هذه القاعدة عن حجية أو عدم حجية خبر الواحد غير الثقة في خصوص المستحبات، وعمم البعض ذلك إلى المكروهات. وقبل الدخول في صلب البحث عن مدى تمامية هذه القاعدة أو عدم تماميتها، نشير إلى أن المراد من التسامح أي عدم التدقيق في سند الروايات الواردة في المستحبات، بل والروايات الواردة في المكروهات على قول. فالمراد من التسامح هو إنما لم يكن حجة من الأخبار في موارد الأحكام الإلزامية هو حجة في موارد الأحكام غير الإلزامية. بمعنى من جهة الفقيه، فالفقيه لا يدقق في سند الأحاديث الواردة في الأحكام الغير الإلزامية. لماذا؟ لأن خبر الواحد مطلقا حجة في موارد الأحكام غير الإلزامية، ولو كان خبر الواحد عن غير الثقة. ومن جهة المولى، فالمولى اعتبر ما لم يكن طريقا في الأحكام الإلزامية اعتبره طريقا في الأحكام غير الإلزامية. بعبارة أخرى، ما كان يشترط في حجية خبر الواحد في الأحكام الإلزامية من وثاقة الراوي أو عدالة الراوي أو احتفاف الخبر بما يفيد الوثوق بالصدور، هذه الأمور المعتبرة في حجية خبر الواحد في الأحكام الإلزامية طبعا معتبرة على أقوال، والقول المشهور هو كفاية وثاقة الراوي. هذه الأمور المعتبرة في الأحكام الإلزامية، هذه الأمور ليست معتبرة في حجية خبر الواحد في الأحكام غير الإلزامية. ولا يخفى أن في هذه التسمية للقاعدة تسامح، لأنه ما المراد بالتسامح؟ المراد بالتسامح التساهل. فإذا كان التساهل من جهة الفقيه، فالفقيه ليس متساهلا بحسب الفرض، إنما دل الدليل على حجية خبر الواحد غير الثقة في موارد الأحكام غير الإلزامية. وإذا كان المراد من التسامح من جهة المولى، فلا معنى لذلك. غاية الأمر إن المولى اعتبر خبر غير الثقة حجة في موارد الأحكام غير الإلزامية. هذا من جهة لفظة التسامح. وأما من جهة لفظة السنن، التسامح في أدلة السنن، فالمقصود بالسنن الأحكام غير الإلزامية من المستحبات والمكروهات، مع أن القاعدة مختلف فيها. فالمشهور يطبق القاعدة في موارد المستحبات، لكن بعض الفقهاء عممها إلى المكروهات. وحينئذ إجمالا المراد بالتسامح هو عدم التدقيق في أسانيد الأخبار الواردة في الموارد غير الإلزامية، بدعوى أن الأخبار الواردة في الأحكام غير الإلزامية حجة وإن لم تكن عن ثبات. وهناك خلاف كما ذكرت في أن هذا التسامح هل هو في المستحبات فقط أم هو يعم المكروهات، يوجد خلاف في ذلك. فالتسامح في أدلة السنن معنى أن الروايات الدالة على استحباب فعل أو وجود ثواب على فعل أو على كراهة فعل فإن هذه الأخبار حجة وإن لم تكن عن ثقات، باعتبار أنه توجد أدلة دلت على حجية خبر الواحد ولو لم يكن عن ثقة في خصوص موارد الأحكام غير الإلزامية. وعليه فإذا ورد دليل ضعيف على استحباب صلاة الغفيلة مثلا أو دل دليل ضعيف على كراهة شرب الماء من قيام، فالدعوى تقول أنه نثبت بالدليل الضعيف الدال على استحباب صلاة الغفيلة، نثبت بذلك استحباب صلاة الغفيلة، ونثبت بالدليل الدال على كراهة شرب الماء من قيام، نثبت بذلك كراهة شرب الماء من قيام. لماذا؟ لوجود دعوة تقول إن المولى قد جعل مطلق خبر الواحد حتى لو كان ضعيفا جعله حجة في باب الأحكام غير الإلزامية. ومن هنا فالفقيه إذا وجد خبرا مفاده استحباب الإتيان بفعل أو وجد خبرا يرتب الثواب على فعل من الأفعال أو وجد خبرا يدل على كراهة الإتيان بفعل، حينئذ من حق الفقيه أن يفتي باستحباب الفعل الذي دل دليل على استحبابه ولو كان هذا الدليل ضعيفا، ومن حقه أن يفتي بكراهة ما دل الدليل على كراهته ولو كان هذا الدليل ضعيفا. بعبارة أخرى، القائلون بتمامية هذه القاعدة يبنون على عدم اشتراط ما ذكر من شروط في حجية خبر الواحد في باب الأحكام الإلزامية. تلك الشروط المشترطة في باب الأحكام الإلزامية ليست مشترطة في باب الأحكام غير الإلزامية. ولا بد من الإشارة إلى أننا حينما نعبر أن الخبر الضعيف حجة بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن فنقصد بذلك، نقصد بأنه ضعيف أنه ليس مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد التي دلت على حجية خبر الثقة مثلا، بغض النظر عما يستدل به على هذه القاعدة. وإلا إذا تحدثنا عن أدلة هذه القاعدة التي يدعى دلالتها على حجية خبر الواحد ولو كان ضعيفا في موارد الأحكام غير الإلزامية، بعد ذلك لا معنى لتسمية هذا الخبر بأنه ضعيف لأنه قد دل الدليل على حجيته كما دل الدليل في موارد الأحكام الإلزامية على حجية خبر الثقة. حينما نعبر بالخبر الضعيف نقصد أنه ليس مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد في موارد الأحكام الإلزامية، هكذا نقصد حينما نصطلح على الأخبار الواردة في المستحبات وفي المكروهات بأنها أخبار ضعيفة. فإذا تمت هذه القاعدة يتبين توسعت دائرة موضوع الحجية في خصوص الأخبار غير في خصوص الأحكام غير الإلزامية. بعبارة يتبين أن موضوع الحجية الذي كان في الأحكام الإلزامية هو خبر الثقة يتبين عند تمامية هذه القاعدة بأن دائرة الحجية تتوسع فتشمل الأخبار وإن كانت عن غير الثقة لكن في خصوص المستحبات بل وفي المكروهات أيضا تتوسع دائرة حجية خبر الواحد. وعلى هذا فهذا البحث ضمن أبحاث دائرة تحديد الحجية، حيث قلنا سابقا إن دائرة تحديد الحجية هل تشمل الخبر الحسي أم تختص بالخبر الحسي؟ قلنا أنها تختص بالخبر الحسي. ثم قلنا إن دائرة الحجية هل تشمل الخبر مع الواسطة أم تختص بالخبر المباشر؟ وقلنا أنها تشمل الخبر مع الواسطة. هنا نريد أن نتحدث عن دائرة الحجية لكن لا في موارد الأحكام الإلزامية وإنما في موارد الأحكام غير الإلزامية. فنقول إن دائرة الحجية تتسع فتشمل الأخبار التي ليست عن ثقات لكن في خصوص موارد الأحكام غير الإلزامية. واضح؟ واضح. ومن هنا نجد في تعابير الفقهاء إن البعض يطلق فيقول يستحب الفعل الفلاني ويكره الفعل الفلاني، لكن نجد بعض الفقهاء يعبرون أن المستحبات والمكروهات الواردة في هذه الرسالة خصوص المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية. عندما تجدون هكذا تعبير عند فقيه فهذا الفقيه معناه أنه لا يبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن لأنه لم يقل يستحب الفعل الكذائي بل قال يؤتى به برجاء كونه مطلوبا، فهذا يعني أنه لا يبني على قاعدة التسامح في أدلة السنن. وإذا وجدتم هذا الفقيه يعبر أحيانا عن فعل بأنه يستحب فذلك لوجود رواية صحيحة السند تدل على استحباب هذا الفعل. واضح. إذا عرفنا هذا نقول إن القائلين بقاعدة التسامح في أدلة السنن قد استدلوا على هذه القاعدة بروايات مفادها أن من بلغه ووصله ثواب على عمل معين فعمل على طبقه كان له مثل ذلك الثواب. هذه الروايات التي يصطلح عليها بروايات من بلغ، وهذه الروايات فيها ما هو صحيح السند كصحيحة هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. طبعا الرواية في المصدر هي في الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات الجزء الأول صفحة 81-82 الحديث السادس. ما فيها كلمة أجره الموجودة في كان له أجره الموجودة في المتن، كلمة أجره غير موجودة في هذه الرواية وإن كانت موجودة في روايات أخرى، هذه الكلمة غير موجودة في رواية هشام ابن سالم. طبعا صاحب الوسائل نقلها من الكافي وراجعت حتى الكافي ما وجدت هذه الكلمة لكن موجودة في روايات أخرى هذا التعبير كان له أجره موجودة في روايات أخرى، لكن المعنى واحد، كان له، المقصود كان له ذلك الثواب، كان له ذلك الأجر. هذه الروايات ليست رواية واحدة، روايات متعددة فيها ما هو معتبر السند، يطلق عليها روايات من بلغ. طبعا هذه الرواية يرويها محمد بن يعقوب الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بالمصطلح الدقيق تسمى حسنة، لأن فيها إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم مدح مدحا معتدا به لكن لم يصرح بتوثيقه، لكن البعض اعتبر هذا المدح بمثابة التوثيق كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد الصدر رحمة الله عليه، ولذلك يعبرون عن رواياته إن لم تكن فيها مشكلة أخرى يعبرون يعني من جهتي يعبرون بأن الرواية صحيحة، ولا في المصطلح الدقيق هذه الرواية يعبر عنها بأنها حسنة. وتقريب الاستدلال بهذه الروايات هو أنها رتبت الثواب على العمل الذي بلغ عليه ثوابا، يعني بلغ إلى المكلف الثواب عليه حتى لو لم يكن ذلك البلاغ صادرا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى لو لم يكن ذلك الثواب ثابتا في الواقع. هذه الروايات تقول أن من وصله ثواب على عمل فطبق وأتى بذلك العمل برجاء الحصول على ذلك الثواب كان له ذلك الثواب، وإن لم يكن ذلك الثواب ثابتا في الواقع. وهذا يعني بنظر المستدل جعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات بل وفي موارد المكروهات، والمراد من البلوغ من بلغه المراد الوصول، بمعنى أن يصل إلى المكلف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على وجود ثواب إن قام بالعمل الكذائي. وهذا يعني أن موضوع الحجية في باب الأحكام غير الإلزامية، موضوع الحجية هو مطلق الخبر وإن كان عن غير ثقة. ولا بد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة، هذه الأخبار على تقدير تمامية الاستدلال بها على القاعدة المذكورة لا تشمل الأخبار التي نقطع بكذبها وعدم صدورها، فلا تغتروا بتعبير وإن لم يكن على ما بلغه، ليس المقصود يعني وإن قطع بكذب هذا الخبر وقطع بعدم الصدور، بل المقصود الروايات التي لا يعلم بصدورها ولا هي واجدة لشرائط الحجية المعتبرة في الأخبار في باب الأحكام الإلزامية. فمعنى قوله وإن لم يكن على ما بلغه هو أن الثواب يترتب على الفعل حتى لو لم يكن ذلك الفعل الدال على الثواب، حتى لو لم يكن ذلك الفعل مما يترتب عليه الثواب واقعا، وحتى لو لم يكن ذلك الخبر قد صدر واقعا، لا أن الثواب يترتب على الفعل حتى مع العلم بعدم الصدور وحتى مع العلم بعدم وجود ثواب في الواقع، لأنه لا معنى لجعل الحجية التعبدية على تقدير أن الشارع بصدد جعل الحجية التعبدية، لا معنى لجعل الحجية التعبدية للخبر الذي نعلم بكذبه وعدم صدوره عن المعصوم. واضح؟ فالمقصود وإن لم يكن على ما بلغه يعني وإن لم يكن هذا الثواب ثابتا في الواقع وإن لم يصدر هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المقصود وإن قطعنا بعدم صدوره وإن قطعنا بكذبه، ليس المقصود ذلك. فضل. ها؟ شنو يعني علمنا بكذب المخلوق؟ شنو يعني علمنا بكذب المخلوق؟ يعني مرة هذا المخبر ليس بثقة، هذا هو مورد الاستدلال، المخبر ليس بثقة، ومرة نعلم بكذبه الذي يعني علم بكذب صدور هذه الرواية، هذا الذي يقول لا مكفر. نعلم بكذبه، من نعلم بكذبه؟ نعلم بكذبه لأننا نعلم بعدم صدور هذه الرواية، هذا الذي قلت. ومرة نقول لا نعلم بكذبه بمعنى أنه ليس بثقة، هذا ليس علم بالكذب، لأنه وإن كان غير ثقة قد يصدق. لو وجدت قرائن على أن هذه الرواية غير صادرة قطعا لا يمكن أن تصدر عن المعصوم. لا لا، العلم بكذب المخبر يلازم العلم بكذب الصدور، واضح؟ شنو؟ قالوا الناس على انه هذا التصويب، هذا الفعل فيه مصلحة في الواقع، ما قالوا غاية الامر، قالوا تحصل عليه ثواب، وتحصل عليه ثواب بمعنى ان المولى قد جعل الحجية حتى في اخبار الثقات، اخبار الثقات قد لا توافق الواقع. ما يلزم مشكلة التصويب. ليش ما يلزم مشكلة التصويب؟ لما بحثناه هناك في الاحكام الظاهرية، كيف يمكن ان الخبر خبر الثقة اذا لم يكن موافقا للواقع كيف لا يلزم من ذلك التصويب؟ تكلمنا عنه. شلون؟ قد يتفق احيانا انه كذبه لكن ثابت في الواقع، واضح شيء ثابت يعني صدر ولكن هذا كذب. فإذا نحن نتكلم، مو نتكلم عن هذا المخبر كاذب، نعلم بكذبه في هذا الإخبار، هذا مقصود الشيخ، نعلم بكذبه في هذا الإخبار ماذا يعني؟ يعني نعلم بعدم صدور هذا الخبر. لا، أنت تقول هذا المخبر كاذب، لكن هذا كاذب لا يعني أنه كذب في هذا الخبر، بينما جناب الشيخ يقصد نعلم بكذبه في هذا الخبر، نعلم بكذبه. طبعا يمكن نعلم بكذبه في هذا الخبر لوجود قرائن أنه لم يستند إلى شيء في هذا الخبر، كذب في هذا الخبر، ومع ذلك قد يكون الخبر صادر في الواقع، ممكن، لكن حالات لا تختلف. شايفين أنتم أحيانا في مسألة الكذب على الله وعلى الرسول التي هي من المفترات، نقول شنو لو قصد الكذب ولكن صدفة اتفق أن هذا المفهوم صادر عن المعصوم، مع ذلك هو يعتبر مفتر، هذا في الأشياء النادرة. على كل حال أرجع، إذن الاستدلال بروايات من بلغ على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على أن المستفاد من روايات من بلغ، المستفاد منها جعل الحجية لمطلق البلوغ وإن كان الخبر المحقق للبلوغ عن غير الثقة، لكن في خصوص موارد الأحكام غير الإلزامية. فإن تم هذا الاستظهار من الروايات تمت القاعدة، وإن لم يتم هذا الاستظهار من الروايات لا تتم القاعدة. هذا الاستدلال بالروايات على قاعدة التسامح في أدلة السنن مبني على ماذا؟ مبني على أن روايات من بلغ الظاهر منها أنها بصدد جعل الحجية التعبدية لمطلق البلوغ ولو كان الخبر المحقق للبلوغ عن غير ثقة، لكن في خصوص موارد الأحكام غير الإلزامية. إن تم هذا الاستفهار تم الاستدلال بهذه الروايات على القاعدة وتمت القاعدة، وإن لم يتم هذا الاستظهار وكان في الروايات محتملات أخرى متصورة، حينئذ لا يتم الاستدلال على هذه القاعدة. والسيد الصدر رحمة الله عليه يقول في هذه الروايات، أي روايات من بلغ، توجد بدوا توجد أربعة احتمالات. على أحد هذه الاحتمالات يتم الاستدلال بهذه الروايات على القاعدة، وعلى الاحتمالات الثلاثة المتبقية لا يتم الاستدلال بهذه الروايات على قاعدة التسامح في أدلة السنن. خلينا نطبق الحديث. قاعدة التسامح في أدلة السنن، ذكرنا إن موضوع الحجية ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلات متقدمة. شنو التفصيلات المتقدمة؟ يعني أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، وأنه يشمل حتى الخبر مع الواسطة. وفي التفصيلات إذا تذكرون أنه على بعض المباني إذا أعرض عنه المشهور فهو ليس بحجة، تذكرون هذه التفاصيل. ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما ترقي هذا، لأن المتفق عليه عند المستدلين بروايات من بلغ على القاعدة المتفق عليه التسامح في باب المستحبات، لكن بعضهم عمم إلى المكروهات باعتبار من الأحكام غير الإلزامية. مو قالت رواية من بلغه على عمل، يعني مو نهي عن عمل، من بلغه على عمل، فيظهر أنها بلغه ثواب على الإتيان بعمل، ليست مطلقة. البعض الذي قال أنها مختصة بباب المستحبات لأن الرواية قالت من بلغه على عمل. شنو الرواية قالت؟ قالت من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، يعني شنو؟ أتى به. فالثواب على شيء يعني شنو؟ على فعل. هكذا فهم. طبعا من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. طبعا يعني صدر الرواية يستغرون منه، لكن بعض يعمم يقول لا فرق بين المستحبات والمكروهات ما دامت القضية بلوغ، فحينئذ إذا بلغ ثواب على عمل وأتى بذلك العمل برجاء الحصول على ذلك الثواب، أو لا بلغه ثواب على ترك عمل، لكن من قيد بالمستحبات بسبب التزامه لفظيا بصدر الرواية. قال ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات أو الأحكام غير الإلزامية عموما إن موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا استنادا إلى روايات دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك، يعني شنو مثل ذلك؟ مثل ذلك الثواب، وإن كان النبي لم يقله كصحيحة هشام ابن سالم. قلت لكم هذه الرواية موجودة في الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 6 الجزء الأول صفحة 81-82 بحسب طبعة آل البيت. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء، إلى تردون السند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، وإن لم يكن على ما بلغه، بدون لفظة أجره، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات بل وفي موارد المكروهات على قول. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا أربعة احتمالات. يوجد كلام كثير. صلوا على محمد وآل محمد.